بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب رحمة الناس والبهائم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد، وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وإخوتي الكرام في هذا اللقاء وفي هذه الدورة العلمية المباركة التي نتدارس فيها كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري رحمه الله وقدس روحه في عليين، باختصار الإمام الزبيدي في كتابه المشهور المعروف التجريد الصريح. وكنا قد وقفنا بالأمس أو بالبارحة عند هذا الباب، وهو قول البخاري رحمه الله: باب رحمة الناس والبهائم. والمقصود بذلك أن يبين مشروعية أن يتصف الإنسان بالرحمة، سواء كانت هذه الرحمة تتعلق بالناس جميعا على اختلاف طبقاتهم وشرائحهم، وحتى بالبهائم والحيوانات، فإن رحمة البهائم مشروعة، وقد ثبت في ذلك عدة أحاديث منها حديث المرأة البغي التي سقت الكلب حينما رأته يلهث، فنزلت مرة أخرى إلى قاع البئر وسقت الكلب، فغفر الله تعالى لها هذه الرحمة التي رحمت بها هذا الكلب. يقول البخاري رحمه الله عن أبي هريرة، وسبقت ترجمة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي. هذا الأعرابي لعله والله أعلم أنه ذو الخويصرة اليماني، وقيل هو الأقرع ابن حابس، والأول هو الأقرب، هو ذو الخويصرة. وهذا الأعرابي أيها الإخوة هو الذي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القصة المشهورة المعروفة، وسنأتي لذكرها بعد قليل. وقد ثبت عند الطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن تؤمنوا حتى ترحموا، لن تؤمنوا حتى ترحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم لصاحبه، بل رحمة الناس ورحمة العامة. فهذا الحديث أيها الإخوة يدل دلالة واضحة على مقصود الباب الذي عقده البخاري رحمه الله، ليبين أن الرحمة المقصودة هنا هي أن يرحم الإنسان الناس جميعا على اختلاف طبقاتهم، تكون رحمته عامة، لا تكون خاصة لقوم دون قوم ولا لفئة دون فئة، بل عليه أن يتدرب ويتمرن على أن تكون رحمته عامة. ومن ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأعرابي الذي بال في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا قبل قليل. فلما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصلاة وكان قبلها قبل أن يصلي فعل هذا العربي فعلته التي هي أنه قام في المسجد في ناحية من المسجد فبال. وورد أن هذه الفعلة فعلها الأعرابي بعد الصلاة، ولكن الأقرب كما في مجموع الروايات أن هذه الفعلة التي فعلها الأعرابي هي قبل الصلاة. لذلك لما وجد من النبي صلى الله عليه وسلم هذا التصرف الحكيم حينما بال الأعرابي وقام عليه الصحابة يريدون أن ينهروه ويريدون أن يمنعوه، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، يعني لا تمنعوه ولا تقطعوه، دعوه حتى يكمل. فأكمل فعلته التي فعلها، ثم هذا الفعل أثر في الأعرابي هذا التأثير الكبير، ولذلك دعا بهذا الدعاء فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام سمع هذا الدعاء من الأعرابي. وهذا الدعاء أيها الإخوة لا ينبغي أن يكون، بل لا يجوز أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء، لأن في ذلك تحجير وتضييق للأمر الواسع، وهذا الأمر الواسع هو رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء، كما بينا ذلك بالأحاديث في الدرس الماضي في الليلة الماضية. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا: لقد حجرت واسعا، حجرت بتشديد الجيم، يعني ضيقت أمرا واسعا، وهذا الأمر الواسع هو رحمة الله التي وسعت كل شيء والتي سبقت غضبه سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أنكر على الأعرابي وبين له أنه لا يجوز له أن يدعو بهذا الدعاء. فإنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو لأن الأعرابي صدر منه هذا الدعاء بخلا وضيق عطن من هذا الأعرابي، لأنه ظن أن رحمة الله عز وجل لا تشمل الناس جميعا، فدعا بهذا الدعاء، وهذا كما قلنا بخل من الأعرابي وضيق عطن وعدم فهم لهذا الأمر العظيم وهو سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن الله عز وجل قد أثنى على قوم لأنهم دعوا بالمغفرة والرحمة لأنفسهم ولمن يأتي بعدهم، فأثنى الله تعالى عليهم وخلد ذكرهم في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلم يحجروا واسعا ولم يضيقوا من رحمة الله عز وجل، بل دعوا لأنفسهم ودعوا لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان. وهذا هو الواجب، وهذا هو المنبغي على كل مسلم، أن يحرص على أن تكون رحمته واسعة تشمل الناس جميعا، فيرحمهم ويعطف عليهم كما سيأتي إن شاء الله في تفاصيل بعض الأحاديث القادمة. فهذا الحديث أيها الإخوة يدل فيما يدل عليه على مدى حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معالجة الأخطاء التي قد تقع من بعض أصحابه. وهذا المنهج الذي يسلكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معالجة أخطاء بعض أصحابه وما قد يقع ويبدر منهم، منهج يجب أن يحتذى أيها الإخوة، ويجب أن يدرس، ويجب أن يظهر للناس جميعا لكي يكون قدوة ونبراسا لكل المربين والدعاة والعلماء وأهل التربية ولكل من يقتدى به. فالواجب أيها الإخوة أن ننظر كيف عامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه حينما يخطئون، ولذلك أمثلة كثيرة. هذا حاطب ابن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه، وتعلمون ما فعل حينما أفشى بعض سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكفار قريش، وكان يريد بذلك أن تكون له يد عند قريش حتى يحموا أهله وعياله، لأنه لم يكن بصاحب نسب وشرف في قريش، فأراد بهذا الفعل أن يكسب عندهم يدا لكي يحموا عياله. فكيف عامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاطب ابن أبي بلتعة في هذا الأمر العظيم الذي فعله والذي هو خطأ محض ولا يجوز أبدا أن يكون هذا؟ وحاطب عنده تأويل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم استدعى حاطب ولما قرره بما فعل وأقر حاطب بين له السبب الذي من أجله فعل ذلك، فعمر رضي الله تعالى عنه لم يتمالك نفسه وأراد كما قال هو دعني أضرب عنقه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا حفظ لحاطب كونه من أهل بدر، وأهل بدر كما تعلمون لهم من الشرف والفضل العظيم والمنزل الكبير في الإسلام ما لا يخفى، وهم كذلك عند الله عز وجل كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم. فنأخذ من ذلك أيها الإخوة أن المسلم حينما يقع في خطأ فإن هذا الخطأ الذي يقع فيه أو الذي وقع فيه لا ينبغي ولا يجوز لنا أن نهدر ما عنده من صفات حسنة أخرى، لأن ذلك ليس من العدل وليس من التوازن وليس من الفضل الذي يأمر الله تعالى به. نحن نرد عليه خطأ وننكر عليه ونبين له خطأ، لكن نحفظ له مكانته ونحفظ له منزلته ونحفظ له ما قام به في خدمة الإسلام والمسلمين. وأما أن نهدر صفات هذا الرجل ونهدر فضائله ونهدر أعماله الصالحة بمجرد أنه أخطأ خطأ، قد يكون هذا الخطأ غير مقصود وقد يكون له تأويل سائغ لصدور هذا الخطأ منه، ثم نحن نأتي ونهدر كل هذه الفضائل التي لهذا الرجل أو لهذا العالم أو لهذا الداعية أو غيره بمجرد أنه أخطأ هذا الخطأ، هذا غير صحيح وليس بمنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثال آخر لتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أخطاء بعض أصحابه وما قد يبدر منهم. دخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو شاب، دخل شاب على النبي عليه الصلاة والسلام وهو بين أصحابه عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فسكت القوم ينتظرون ماذا يكون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجوابه، فقال للشاب أدنو يعني تعال، فدنا قال أدنو، فدنا قال أدنو، فدنا حتى قرب من النبي صلى الله عليه وسلم جدا، فقال يا فتى أترضاه لأمك؟ قال لا. قال ترضاه لأختك؟ قال لا. قال ترضاه لبنتك؟ قال لا. قال أترضاه لعمتك؟ قال لا. قال أترضاه لخالتك؟ قال لا. قال فكل الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة المباركة على صدر هذا الفتى وعلى قلبه وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول الشاب هذا متأثرا بهذا الموقف العجيب في معالجة هذا الخطأ، يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك شيء أحب إلي من الزنا، فما خرجت من عنده إلا والزنا أكره شيء عندي. لماذا أيها الإخوة؟ لهذه الحكمة العجيبة في التعامل مع هذا الخطأ من هذا الشاب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه ولم يوبخه ولم يسبه ولم يلعنه ولم يضربه لأنه قال هذا القول ولأنه طلب أن يفعل هذا الفعل وأن يبيح له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكبيرة، بل إنه عليه الصلاة والسلام شمله برحمته وشمله بعفوه وبعطفه وبحنانه عليه الصلاة والسلام، وعالج هذا الخطأ بكل حكمة وبكل مودة وبكل تقدير وبكل احترام وبكل محبة ورحمة، وهذا هو خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمثلة على ذلك كثيرة أيها الإخوة في بيان المنهج النبوي في تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع أخطاء أصحابه وما قد يبدر منهم، وهذا المنهج حري بكل داعية وبكل مربي وبكل معلم وبكل من يتسنم منابر التوجيه والإرشاد للناس جميعا أن يتعلم هذا المنهج ويدرس هذا المنهج، لأنه منهج نبوي رفيع حكيم منه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث الذي معنا في الباب هو مثال آخر على هذا المنهج النبوي العظيم في معالجة ما قد يصدر من أخطاء من بعض أصحابه.
عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى.
نعم، يقول البخاري رحمه الله عن النعمان بن بشير. النعمان بن بشير هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري أبو عبد الله، صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أول مولود في المدينة للأنصار، كما أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما هو أول مولود في المدينة للمهاجرين، وقد فرح بولادته أعني عبد الله فرح به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم لما قدموا إلى المدينة انتشرت إشاعة وخبر أن اليهود قد عملوا أو فعلوا عملا لنساء الصحابة ألا يلدوا، المهاجرين ألا يلدوا مولودا، فلما ولد عبد الله بن الزبير فرحوا بولادته. المقصود أن النعمان بن بشير رضي الله عنه هو أول مولود للأنصار في المدينة بعد قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما ولد جاءت به أمه وهي أخت عبد الله بن رواحة، جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت هذه عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حينما يولد لهم مولود أول ما يكون يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يدعو له بالبركة ويحنكه كما هو معلوم. فلما جاءت به جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بشرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا المولود سوف يعيش حميدا ويقتل شهيدا، سوف يعيش حميدا ويقتل شهيدا. النعمان رضي الله عنه له مناقب وفضائل كثيرة وجمة، وتحقيقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في كونه قتل شهيدا، لما توفي يزيد بن معاوية بايع النعمان، بايع عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير كما تعلمون لما توفي يزيد استقل بالحجاز وبأكثر البلاد ودعا لنفسه بالخلافة كما تعلمون ما حصل في تلك الفترة، ومكث حوالي قريبا من 10 سنوات وهو على هذا الأمر. فالنعمان رضي الله تعالى عنه بايع عبد الله بن الزبير، ولذلك لأنه بايع عبد الله بن الزبير تنكر له أهل حمص وغضبوا عليه، فخرج من حمص هاربا خائفا، وفي أثناء الطريق لقيه خالد الكلاعي فقتله، وذلك في سنة 65 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، رضي الله تعالى عن النعمان ابن بشير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم. قال ترى المؤمنين، وهذا دليل على أن هذه الأفعال التي سوف تأتي لا يقوم بها إلا أهل الإيمان الصادق الكامل الذين حققوا الإيمان وحققوا هذا الأمر العظيم، وأما من خالف هذا الأمر فذلك دليل على نقص إيمانه وضعف إيمانه. فقوله ترى المؤمنين يعني أن الذين يفعلون هذه الأفعال هم المؤمنون حقا، وأن هذا من خصال أهل الإيمان الصادق الخالص لله عز وجل. قال ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم. التراحم معروف المعنى، والتواد من الود والمودة، وأصله تواد فأدغمت الدال في أختها فصار تواد. والتواد تفاعل من الود والمودة، وهو إيصال الخير إلى الغير، إيصال الخير إلى الغير، يعني يقال هناك رجلان بينهما تواد، يعني بينهما محبة توجب أو ينتج منها إيصال الخير بعضهم إلى بعض، فهذا معنى التواد وهو تفاعل من الود. وقوله وتعاطفهم، تعاطف هو تفاعل أيضا من العطف، ومعنى العطف والماء الفرق بين هذه الأمور الثلاثة وهي التراحم والتواد والتعاطف، أن التراحم يكون بسبب الإيمان لا بسبب آخر، يكون التراحم بين المؤمنين بسبب الإيمان الذي بينهم وبسبب هذه العلاقة والوشيجة وهي وشيجة الإيمان لا بسبب آخر. والتواد يكون في إيصال الخير والمنفعة إلى بعضهم البعض، كالتهادي وكالتزاور وكإعانة بعضهم على أمور الحياة، هذا من التواد وهو معنى التواد. وأما التعاطف فإن التعاطف هو من العطف، وكما تقول أن في الإنسان حينما يلبس ثوبا ويعطفه على نفسه ليقيه من الحر ويقيه من البرد ويقيه من الأذى، فهذا هو معنى التعاطف، أن يعطف الأخ على أخيه ليقيه مما يكون من الأذى والضرر. فهذه الأمور الثلاثة وهي التراحم والتواد والتعاطف، وإن كانت قريبة المعنى فيما بينها إلا أن هناك فرقا دقيقا بين هذه الأمور الثلاثة، ولا يفعل هذه الأمور الثلاثة إلا من هو من أهل الإيمان، إلا من كان من أهل الإيمان. لذلك كما قلت قبل قليل قال عليه الصلاة والسلام ترى المؤمنين، يعني الذين يفعلون هذه الأفعال هم المؤمنون حقا. قال عليه الصلاة والسلام كمثل الجسد، يعني ترى هؤلاء المؤمنين في تعاطفهم وتراحمهم وتوادهم كمثل الجسد. في ماذا كان هذا التمثيل وفي أي شيء كان هذا التشبيه؟ في تعاون الجسد وتعاون أعضاء الجسد مع بعضها حينما يلحق الجسد بعض الأذى، نجد أن الجسد كله بأعضائه يتعاون بعضه مع بعض لرفع الأذى وإزالة الأذى الذي يحصل على الجسد. فكذلك المؤمنون إذا حصل هناك أذى أو ضرر لبعضهم فإنهم يتعاونون فيما بينهم، ويعطف بعضهم على بعض، ويرحم بعضهم بعضا، ويود بعضهم بعضا ليرفع الأذى الحاصل عن بعضهم. قال كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تداعى له يعني دعا بعضهم بعضا ليرفعوا الأذى وليزيلوا الأذى الحاصل على هذا الجسد. وقوله بالسهر والحمى يعني بسبب الألم الحاصل في هذا الجسد، فإن أعضاء الجسد تعاون بعضها بعضا بالسهر لكي يزول الألم، وقد يكون هناك شيء من الحمى وهي السخونة المعروفة، وذلك من آثار محاولة الجسد أن يرفع عنه الأذى ويرفع عنه الألم. فكل ذلك من الأدلة أيها الإخوة على أن الجسد إذا اشتكى أو حصل له شكوى أو أذى أو ضرر فإن الأعضاء كلها تتعاون فيما بينها لترفع هذا الأذى وترفع هذا الألم. وهذا المثل أيها الإخوة المقصود به، المقصود بضربه والمقصود بإيراده من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكون دليلا واضحا على أن المؤمنين في تكاتفهم وتعاطفهم وتوادهم ورفع الأذى عن بعضهم وتعاونهم في أن يرفع بعضهم الأذى عن بعض وأن يعطف بعضهم على بعض ويرحم بعضهم بعضا، مثلهم في ذلك كمثل هذا الجسد الذي إذا حصلت هناك شكوى لعضو من أعضائه نجد أن بقية الأعضاء تحاول وتتعاون وتتكاتف وتتداعى فيما بينها لترفع الأذى والضرر الحاصل عن بقية أعضاء الجسد. وفي هذا دليل أيها الإخوة على أن هذا هو الواجب أن يكون بين المسلمين، إذا حصل هناك ضرر أو أذى لبعض المسلمين فالواجب أن يتداعى المؤمنون على رفع لرفع هذا الأذى. إذا حصل هناك أذى أو كارثة أو مصيبة لبعض المسلمين فإن الواجب على أهل الإيمان أن يتكاتفوا لرفع هذا الأذى ولرفع هذه المصيبة والكارثة. وفي المقابل كذلك إذا حصل هناك خلل بخطأ أو ارتكاب محرم أو معصية من بعض المسلمين فإن الواجب على بقية المؤمنين أن يتعاونوا ليرفعوا هذا الخلل ولكي يزيلوا هذا المنكر وهذا الذنب الذي ارتكبه بعض المسلمين، لأن ارتكاب الذنب وارتكاب الخطأ يؤثر على بقية المجتمع، يؤثر على بقية المجتمع، لأن الواجب أن يكون المجتمع كله مجتمعا صالحا تقيا عابدا لله مطيعا لله عز وجل. فإذا كان بعض المجتمع يقع في الخطأ ويقع في الذنب وبقية أفراد المجتمع لا ينكرون عليه ولا يقومون يحتسبون عليه ليزيلوا هذا المنكر، فإن البلاء يعمهم والمصيبة تعمهم والعقاب يعمهم، كما تعلمون أن المنكر إذا رؤي فلم ينكر عمهم الله بعقاب من عنده. وكما تعلمون حديث السفينة المشهور، حديث السفينة المشهور الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام وبين فيه أن هناك سفينة وهناك قوم كانوا في أعلى السفينة وقوم في أسفل السفينة وهناك ماء، فإذا أراد الذين في أسفل السفينة أن يأخذوا الماء يصعدوا إلى أعلى السفينة، فقالوا لنخرق في موضعنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. فإذا كان الذين في أعلى السفينة تركوا الذين في أسفلها يفعلون ما يشاءون، ماذا تكون النتيجة؟ يخرقون الخرق فتغرق السفينة. لكن إذا أخذوا على أيديهم ومنعوهم من هذا الفعل فإن السفينة تنجو. فكذلك المجتمع المسلم إذا كان فيه من يزاول المنكرات ويفعل المنكرات وليس هناك من ينكر عليه وليس هناك من يغير عليه، فإن العقاب يعم أفراد المجتمع الآخرين، وفي ذلك أيها الإخوة خلل كبير وفي ذلك نقص كبير يحصل في المجتمع المؤمن. لذلك كان الواجب أن يتكاتف المسلمون جميعا ويتعاونوا في رفع الأذى والضرر الذي يحصل، وكذلك يتعاون ويتكاتف في منع فساد المفسد وفي خطأ المخطئ، وأن ينكر على من يفعل الخطأ حتى يسلم المجتمع كله ويسلم أفراد المجتمع من العقوبة التي تحل بمن يترك المنكر ولا ينكره، ويرى أهل المنكر يفعلون ما يشاءون فلا ينكر عليهم. كما أنه إذا رأى المؤمن يقع فيه أو يرى المؤمن قد وقعت به مصيبة فتركه ولم يساعده يعد ذلك نقصا وخللا كبيرا، فكذلك إذا وقع المؤمن في خطأ وفي منكر فلم ينكر عليه فإن ذلك أيضا خلل ونقص في المجتمع. وهذا المثل أيها الإخوة من النبي عليه الصلاة والسلام من أجمل الأمثلة ومن أروعها، وهو دليل على أنه عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. فهذا الحديث يدل أيضا على ما قصده البخاري رحمه الله في ترجمة الباب حينما قال باب رحمة الناس، وأن الواجب أن يتصف المؤمن بهذه الصفات وهي التراحم والتعاطف والتواد كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة.
يقول البخاري رحمه الله في هذا الباب وقد أورد فيه أربعة أحاديث، هذا هو الحديث الثالث، يقول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة النجاري الخزرجي الأنصاري مكثر من الرواية، وهو من أكثر الصحابة رواية للحديث. خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين ولم يرى منه عليه الصلاة والسلام إلا كل خير، ولم يعنفه عليه الصلاة والسلام ولم يعاتبه ولم يقل له لشيء فعله لما فعلت كذا ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا، وهذا كله من رفيع أدبه صلى الله عليه وسلم وتواضعه ورحمته بالناس جميعا وخاصة الخدم والمماليك. أنس بن مالك رضي الله عنه له مناقب وفضائل جمة، سكن البصرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونشر بها الحديث بين الناس، ومن المؤسف أنه قد حصل بينه وبين الحجاج ابن يوسف بعض المواقف التي أساء فيها الحجاج إلى أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، ولم يرعى له حرمة ولم يقدر صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يقدر مكانته، وحصل بينه وبين الحجاج كما قلت بعض المواقف السيئة التي تدل على ظلم الحجاج وجبروته عليه من الله ما يستحق. وشكى أنس بن مالك رضي الله عنه ما حصل له من الحجاج إلى عبد الملك بن مروان الخليفة آنذاك، فغضب عبد الملك بن مروان غضبا شديدا وأمر الحجاج أن يذهب إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فيعتذر له صاغرا ذليلا. أنس بن مالك رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يطول عمره وأن يكثر ماله، فاستجاب الله دعوة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فكثر عيال أنس بن مالك وذريته وطال عمره وكثر ماله، وبلغ عدد أولاده وذريته من صلبه أكثر من 100 ولد، وكلهم كانوا في حياته رضي الله تعالى عنه، ونمى الله ماله وأكثر ماله ووسع عليه في ماله وبسط عليه رزقه، حتى إن له كان له بستان يثمر في السنة مرتين، وذلك من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وطال عمر أنس بن مالك حتى تجاوز 100، وتوفي عام 93 بالبصرة في خلافة الوليد بن عبد الملك، وغسله وكفنه وصلى عليه محمد بن سيرين رحمه الله التابعي المشهور الجليل في البصرة. قال أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا، قوله هنا غرس غرسا يعني به الزرع، يعني به الزرع، ولكن ذلك فيه إشارة إلى كل عمل مبارك يعمله المؤمن ويعمله المسلم، ولا يقتصر ذلك على الغرس، بل المراد كل عمل مبارك يكون نفعه متعديا ويكون خيره متعديا للناس وليس قاصرا على الإنسان نفسه. قال: فأكل منه إنسان أو دابة، فأكل منه إنسان أو دابة، قوله أو دابة هي كل شيء يدب على الأرض في معناه اللغوي، فإن كان المراد بالدابة هنا الحيوان وما يمشي على الأرض من الحيوان والحشرات وغير ذلك، فإن هذا يكون من باب عطف الجنس على الجنس، لأن الإنسان جنس والحيوان والحشرات جنس آخر، فيكون ذلك من باب عطف الجنس على الجنس. وإن كان المراد بالدابة هنا الإنسان وغيره مما يدب على الأرض، فيكون العطف هنا من باب عطف الخاص على من باب عطف العام على الخاص، العام هو الدابة تشمل الإنسان وغيره، تشمل الإنسان وغيره، والإنسان هو الخاص لأنه مخصوص بهذا اللفظ، فهذا هو المراد، لكن الأظهر والله أعلم أن المقصود بالدابة هنا هو الحيوان وما والحشرات وغير ذلك، فإذا أكلت من هذا الغرس الذي غرسه الإنسان فإنه يكون له بذلك صدقة، فكل معروف يفعله الإنسان سواء كان غرسا وهو يعني يعد من أقل شيء، أو كان أعلى من ذلك أو أكبر من الغرس بكل صور النفع المتعدي والمعروف المتعدي، فإن ذلك يكتب الله تعالى له به الأجر العظيم. وفي هذا الحديث والإخوة دليل على أن المنبغي للمسلم أن ينوي الخير في كل عمل يعمله، فإذا نوى الخير فإن الله عز وجل يبارك له في عمله، وإن كان عملا يسيرا وإن كان أمرا صغيرا فإن الله سبحانه وتعالى يبارك فيه ويطرح فيه البركة فيثمر وينتج الخير العظيم. ولذلك قيل: رب عمل كبير تصغره النية، ورب عمل صغير تكبره النية، بحسب نية فاعله، فإن كان ينوي الخير فإن الله عز وجل يجازيه الخير العظيم، وإن كان ينوي الشر فإن الله يجازيه بنيته. فاحرصوا رحمكم الله على نية الخير في كل عمل تعملونه، ولا تصبحوا ولا تمسوا إلا وقد نويتم الخير، حتى يبارك الله لكم في أعمالكم وفي أعماركم وفي حياتكم. وفي هذا الحديث أيضا أيها الإخوة دليل على أن الإنسان والمسلم بشكل خاص ينبغي له أن يحرص على عمارة الأرض، ينبغي له أن يحرص على عمارة الأرض بما فيه الخير والمصلحة العامة، وأن ذلك لا يتعارض مع ما يريده الإسلام من الزهد والعبادة والتوكل على الله عز وجل، وليس هناك تعارض بين هذه الأمور وبين أن يحرص المسلم على عمارة الأرض والحضارة والتقدم بجميع أنواع التقدم وبجميع ألوان وأشكال الحضارة والخير والنفع العام، فذلك لا يتعارض مع ما يأمر به الإسلام من الزهد ومن التوكل على الله ومن العبادة، وأن يكون الإنسان في وقته طائعا لله عز وجل عابدا له، فلا تعارض بين الأمرين، لأن هذا من تعاطي الأسباب المادية والدنيوية التي يكون الخير فيها للإسلام والمسلمين فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. وأيضا في هذا الحديث أيها الإخوة دليل على أن الواجب على المسلمين أن يتعلموا السنة وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الفضل العظيم وهو أن كل معروف يفعله الإنسان بنية الخير يكتب الله له الأجر والصدقة، أن هذا الفضل العظيم لم يكن ليعرف إلا من قوله صلى الله عليه وسلم ومن حديثه عليه الصلاة والسلام ومن تعلم سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود أيها الإخوة، المقصود أن الواجب على المسلم أن يحرص على كل ما ينفعه وكل ما يحقق له المصلحة في دينه ودنياه وآخرته، وأن ذلك لا يتعارض مع الزهد والعبادة والتوكل، بل هذا واجب على المسلمين أن يتعاطوا الأسباب المادية والحضارية والتقدمية والتكنولوجيا لكي ينفعوا دينهم وينفعوا دنياهم ويحققوا المصلحة للمسلمين جميعا. وكما نرى في هذه الأيام وفي هذه الأزمان المتأخرة أن الله عز وجل نفع بهذه الوسائل الحديثة وبهذه الحضارة التي نعيش فيها، نفع بها نفعا عظيما، فوصل الإسلام ووصل دين الله وبلغت كلمة الله مشارق الأرض ومغاربها في بوسائل حديثة وعجيبة، وذلك من عجيب صنع الله سبحانه وتعالى.
عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم.
قال البخاري رحمه الله عن جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله هو ابن جابر البجلي من قبيلة بجيلة المشهورة من بني مالك، وجرير رضي الله عنه أسلم متأخرا وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، لأنه من سرات قومه ومن أمرائهم ومن أشراف قومه رضي الله تعالى عنه، فأسلم في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شريفا في قومه، عاقلا حليما حكيما. ويقول جرير: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم. وهذا يلخو فيه ملاطفة وفيه مودة من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. كان جرير بن عبد الله رضي الله عنه من أجمل الناس وجها ومن أحسنهم شكلا، وقال عمر رضي الله تعالى عنه فيه: إنه يوسف هذه الأمة، من جماله ومن وسامته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى إنه رآه يوما يغتسل وكان كاشفا عن جسده الأعلى، فنهاه عمر عن ذلك وأمره أن يستر نفسه لأنه يخشى عليه من أن يصيبه العين من جماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبالة لكي يهدم صنم ذي الخلصة، فهدمه رضي الله تعالى عنه، فضائله ومناقبه كثيرة، توفي عام 51 بالشام. قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يرحم لا يرحم. هذا من باب الجزاء من جنس العمل، كما ذكرنا هذه القاعدة ليلة البارحة وبينا بعض أدلتها، وقلنا إنها من أهم القواعد والسنن التي ينبغي لكل المسلمين أن يتأملوها ويتدبروها. وهذا دليل آخر على هذه القاعدة المهمة، وهي قاعدة أن الجزاء من جنس العمل، فمن لا يرحم لا يرحم. وهذا لفظ عام أيها الإخوة، لفظ عام يشمل الإنسان في خاصة نفسه، ويشمل كل من تحت يده وكل من يعول وكل من يقابله أو يعامله. فإذا عاملت الناس بالرحمة والعطف فإن الله عز وجل سوف يعاملك بالرحمة وبالعطف وبالفضل العظيم، والمقابل وفي مقابل ذلك من عامل الناس بالقسوة والشدة والغلظة فإن الله عز وجل يعامله بنفس معاملته وبنقيض قصده. وفي ذلك أيها الإخوة كما قلت دليل على أنه الجزاء من جنس العمل. وفي رواية مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وعند أبي داود والترمذي قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا حديث صحيح، وهو المشهور بالمسلسل بالأولية عند أهل المصطلح. وعند الطبراني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يرحم المسلمين لم يرحمه الله، من لم يرحم المسلمين لم يرحمه الله. وهذه كلها أدلة أيها الإخوة على أن الواجب على المسلم أن يتصف بهذه الصفة، وهي صفة الرحمة، أن يتصف بهذه الصفة وهي صفة الرحمة، لأنه سوف إذا اتصف بهذه الصفة سوف يجازيه الله سبحانه وتعالى بالجزاء العظيم وبأن يرحمه سبحانه وتعالى. فهذا الباب أيها الإخوة، وهو الذي عقده البخاري بقوله بترجمة باب رحمة الناس والبهائم، ذكر فيه أربعة أحاديث كلها تدل على هذا المقصود العظيم وهذا الأدب الذي ينبهنا إليه البخاري رحمه الله ويرشدنا إليه، وهو أن الواجب أن يتصف المسلم بالرحمة وأن يتخلق بهذا الخلق العظيم لكي يحصل ويكتب الله له الأجر الكبير والثواب العظيم في حياته وفي أخرى. وهذا أيها الإخوة مما ينبغي للمسلمين أن يتعلموه وأن يتدارسوه فيما بينهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوصاية بالجار. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
قال البخاري رحمه الله: باب الوصاية بالجار. هنا في نسخة التجريد الوصاية، وفي النسخ والرواية الأخرى للبخاري صحيح البخاري باب الوصاة بالجار، الوصاة، وكلا اللفظين صحيحان، فإن الوصاة والوصاية هي بمعنى واحد، وكذلك الوصاية، إلا أن الوصاة مصدر من أوصيت، من أوصيت، والوصاية مصدر من وصيت، وكلاهما بمعنى واحد. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد سبقت ترجمتها في ليلة البارحة رضي الله عنها، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار، يعني ما زال جبريل يكثر علي في الوصاية بالجار والعناية بالجار والإحسان إلى الجار وإكرام الجار. وهذا من شرائع الإسلام وآداب الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ذلك بيان لأهمية وعظم مكانة الجار في الإسلام، حتى إن جبريل أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى ظن عليه الصلاة والسلام أنه سوف يكون للجار نصيبا من الميراث ونصيبا من التركة، من شدة ما كان جبريل عليه السلام يوصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجار. والجار أيها الإخوة يشمل الجار المسلم القريب، يعني القريب في النسب، ويشمل الجار المسلم البعيد في النسب، ويشمل الجار القريب في الدار والبعيد أيضا، بل ويشمل الجار الكافر. وقد فهم ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فهم أن المقصود من الحديث هو العموم بالمقصود بالجار، فكان رضي الله تعالى عنه إذا ذبح شاة يرسل إلى جاره اليهودي مرقة هذه الشاة ويرسل له من طعامه رضي الله تعالى عنه، ويقول لغلامه ابدأ بجارنا اليهودي، ابدأ بجارنا اليهودي. وفي ذلك دليل للإخوة على مدى سماحة الإسلام ومدى رحمة الإسلام وبالمسلمين وبغير المسلمين، ومدى عناية الإسلام بما يكفل للمسلمين جميعا الحياة الطيبة الهانية التي يكون عمادها على الحب والود والرحمة. حتى الجار غير المسلم تشمله رحمة الإسلام، ويشمله الإحسان إلى الجار الذي أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والإحسان إلى الجار أيها الإخوة، الإحسان إلى الجار له صور كثيرة، ويشمل الإحسان إلى الجار كل ما يمكن أن يكون داخلا في مصطلح الإحسان إلى الجار، سواء كان بالقول أو بالفعل، فيشمل البداءة بالسلام، ويشمل الكلام اللين الكلام الرحيم، يشمل أيضا إهداء الهدايا، يشمل التقرب إلى الجار بما ينفعه وبما يعينه، ومساعدة الجار في كل ما يريد وتحقيق مصلحة الجار، ويشمل أيضا البعد، كل البعد عن أذية الجار. فكونك تحفظ لسانك وتحفظ يدك عن أذية الجار هذا من أعظم صور الإحسان إلى الجار. فينبغي المسلم أن يحرص على هذا الأمر، وأن يكف المسلم أذاه عن جيرانه، ولا يتورط في هذا الأمر، لأن أذية الجار كما سيأتي معنا في الحديث الذي في الباب التالي من أعظم الذنوب والكبائر التي حرمها الله والتي توعد عليها بالعذاب الشديد. فالواجب للإخوة أن يكون الإنسان محسنا إلى جيرانه في كل الأحوال وفي كل الأزمنة، ولا ينبغي له أن يقتصر على بعض أنواع الإحسان دون بعض، أو أن يصدر منه أذى لبعض جيرانه، بل عليه أن يحرص على أن يؤدي للجار كل ما يستطيع أن يؤديه من الإحسان والإكرام والفضل والرحمة والعطف. وصور الإحسان إلى الجار صور كثيرة وصور متعددة، حتى إن الإحسان إلى الجار أيها الإخوة من يعني من الأدلة على مكانة الإحسان إلى الجار، حتى إن أهل الجاهلية في جاهليتهم كانوا يحرصون على الإحسان إلى الجيران، بل ويعتبرون ذلك من المروءة والفضل والأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن يتصف بها الإنسان، وهي من صفات العرب المعروفة. وكان عنترة كما هو معلوم الشاعر الجاهلي المعروف يقول فيما يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وهذا هو جاهلي في جاهليته وفي شركه، يحافظ على جاره وعلى عرض جاره، ولا يتطرق إلى جاره أي أذى منه، حتى لو خرجت زوجة جاره فإنه يغض طرفه عن جارته حتى يأويها بيتها. وهذا وهو جاهلي، لكن عنده مروءة العرب في جاهليتهم، وعنده هذا الخلق النبيل الذي جاء الإسلام بالتأكيد عليه وبالمحافظة عليه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم هذه المكارم وهذه الأخلاق الفاضلة الصالحة. فهنا أيها الإخوة، هذا الحديث فيه الدليل الأكيد والبيان الواضح أن من أعظم الآداب التي ينبغي المسلم أن يحافظ عليها أن يحسن إلى جيرانه بكل أنواع الإحسان، وأن يحرص على ألا يصدر منه أذى لجيرانه. وسيأتي معنا بعد قليل الوعيد الذي توعد به النبي عليه الصلاة والسلام من يؤذي جيرانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. عن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه.
نعم، يقول البخاري رحمه الله: باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. يعني هذا الباب أبين فيه الإثم العظيم للرجل الذي يخاف منه جاره فلا يأمنه ولا يثق به، لا يأمن أن يصيبه شيء من أذاه ومن ضرره. وهذا الرجل الذي هو بهذه الصفة له إثم عظيم وله عقوبة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله. قال البخاري رحمه الله عن أبي شريح رضي الله عنه. أبو شريح أيها الإخوة هو خويلد بن عمرو، وقيل عبد الرحمن، وقيل هانئ ابن عمرو، والأقرب والأشهر والأول خويلد ابن عمرو ابن صخر ابن عبد العزة الخزاعي الكعبي، صحابي جليل أسلم عام الفتح وكان من عقلاء الرجال رضي الله عنه وأرضاه. وله حادثة مشهورة مع أمير مكة في ذلك الوقت عمرو بن سعيد، لما كان يجهز البعوث لغزو الكعبة بأمر من الحجاج بن يوسف في تلك الفترة، دخل عليه أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه وأنكر عليه فعله ذلك، وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، ولا يحل لأحد أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة، فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولوا: إن الله أحلها لرسوله ساعة من نهار ولم يحلها لأحد بعده. فذكر أبو شريح رضي الله عنه هذا الحديث الواضح الصريح في أن مكة محرمة ولا يجوز أن يسفك بها دم ولا أن يعضد بها شجرة ولا أن ينفر بها صيد كما هو معلوم. وهذا يعني أن الذي تفعله يا عمرو أمر منكر، ولا يجوز أن يحصل هذا في مكة التي حرمها الله والتي هي البلد الآمن. فماذا تتوقعون أن يرد عليه عمرو بن سعيد غفر الله له؟ قال لأبي شريح: أنا أعلم منك بذلك، أنا أعلم منك بذلك، فإن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم. هذا رد لحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم مكة ولا يحل لك أن تسفك بها دما ولا أن تعضد بها شوكا، وهذا الرجل يرد على حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام ويرد على أبي شريح ويقول: أنا أعلم منك بذلك، حتى يحلل لنفسه ويبيح لنفسه ما فعل. أبو شريح رضي الله تعالى عنه توفي عام 68 من الهجرة. قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. كرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا النفي العجيب وهذا النفي المفزع المخيف بنفي الإيمان، بنفي الإيمان عن الرجل الذي لا يأمن جاره بوائقه. كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النفي 3 مرات وأكده بهذا الحلف وهذه اليمين ليدل على شناعة هذا الأمر وعلى فظاعة هذا الجرم، وهو أن الجار لا يأمن جاره ولا يثق به ولا يطمئن إلى جاره. وكفى بذلك جرما أيها الإخوة أن الجار يعيش في خوف من جاره ويعيش في عدم اطمئنان وعدم ثقة من جاره، وهذا دليل على أن هذا الفعل من الكبائر وأنه من الذنوب العظيمة التي لا يغفرها الله إلا بالتوبة وبالرجوع إليه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن، ثم قال: الذي لا يأمن. هنا بين هذين اللفظين كما قالت العلماء جناس لفظي، لا يؤمن لا يأمن، هنا جناس لفظي، والجناس نوعان: جناس لفظي وجناس معنوي. والجناس اللفظي نوعان: جناس لفظي كامل وجناس لفظي ناقص. فهذا هنا من الجناس اللفظي الناقص، لأن الجناس اللفظي الكامل هو أن تتفق الكلمتان في الحروف وفي ترتيبها وفي تركيبها وفي شكلها. وإذا اختلفت الكلمتان في بعض هذه الأمور قيل له جناس ناقص. وهنا اختلفت هاتان الكلمتان في ترتيب بعض الحروف فهذا فصار جناس ناقص. والجناس والإخوة من المحسنات اللفظية البديعة التي تزيد اللفظ رونقا وجمالا وإبداعا. ومن الجناس الكامل قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فهنا الساعة هنا لفظان اتفقا في الحروف واختلف في المعنى. ويوم تقوم الساعة المقصود بها القيامة، ما لبثوا غير ساعة المقصود بها الجزء من الوقت. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا لا يؤمن، ثم قال في الجواب لا يأمن، من الجناس اللفظي الناقص وهو من المحسنات اللفظية البديعة. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله في الحديث هنا قيل ومن يا رسول الله، ومن يا رسول الله، قيل ومن يا رسول الله. القائل هنا أو السائل كما ورد في مسند أحمد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سأل السؤال هذا السؤال ومن يا رسول الله، ومن يا رسول الله، يعني من هذا الذي لا يؤمن وكررت الحلف والنفي ثلاث مرات. فالسائل هنا هو ابن مسعود رضي الله عنه. وقوله ومن يا رسول الله أو يا رسول الله ومن يا رسول الله، الواو هنا ومن يا رسول الله قيل هي زائدة وقيل هي استئنافية وقيل هي عاطفة على شيء محذوف مقدر تقديره قد عرفنا هذا النفي يا رسول الله ومن هذا الرجل الذي لا يؤمن وكررت الحلف فيه ثلاث مرات. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا الذي لا يأمن جاره بوائقه. البوائق أيها الإخوة جمع بائقة، وهي الداهية العظيمة والأمر الشديد المهلك، والأمر الشديد المهلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا كرر النفي ثلاث مرات وأقسم ثلاث مرات على نفي الإيمان عن هذا الرجل الذي لا يأمن جاره بوائقه، لا يطمئن جاره إليه ويخشى منه أن تكون منه بائقة وداهية وأمر شديد عظيم وأذى وضرر. وعند الطبراني أيها الإخوة في حديث من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لا يدخل الجنة، وهذا وعيد آخر، وعيد آخر لمن لا يأمن جاره بوائقه أنه لا يدخل الجنة. وذلك دليل أيها الإخوة على أن هذا الفعل من أكبر ومن أعظم الذنوب التي حرمها الله سبحانه وتعالى. نفي الإيمان هنا أيها الإخوة في قوله والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، هذا نفي الإيمان هنا هل هو لنفي أصل الإيمان فيكون من فعل هذا الفعل يعد كافرا لأنه نفي أصل الإيمان، أو يكون المراد بذلك نفي الكمال الواجب من الإيمان؟ يعني كجواب عام في هذه النصوص الواردة، ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه النصوص أيها الإخوة التي نفي فيها الإيمان، وفي قوله أيضا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك إلى آخر الآية، هذه النصوص التي ورد فيها نفي الإيمان هل النفي هنا لأصل الإيمان فيكون الذي يفعل ذلك المنفية أو ضده يكون كافرا، أو أن المقصود به نفي كمال الإيمان الواجب؟ فنقول أيها الإخوة في الجواب إن نفي الإيمان هنا في هذه النصوص تارة يراد به نفي أصل الإيمان، تارة يراد به نفي أصل الإيمان فيكون فاعله كافرا، أو الذي يفعل نقيض ما هو في النص يكون كافرا، وتارة يراد به نفي الكمال الواجب للإيمان، وتارة يراد به نفي الكمال الواجب للإيمان. وهذه النصوص التي ذكرتها لكم قبل قليل هي من هذا النوع الثاني، نفي الكمال الواجب. وهذا دليل على أن هذه الخصال التي ذكرت في الأحاديث دليل على أنها من خصال الإيمان الواجبة التي يجب على كل مسلم أن يأتي بها، ومن لم يأتي بها فإن إيمانه ناقص، وفي إيمانه نقص، وفي إيمانه قصور، ويجب عليه أن يكمل إيمانه بهذه الأفعال الواجبة التي جاءت الأحاديث بذكرها، وجاءت الأحاديث بنفي الإيمان عمن لم يفعل هذه الأمور. فهذا دليل يا إخوة على أن الإحسان إلى الجار من واجبات الإيمان، وعلى أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك من واجبات الإيمان. وأن إذن هذه المسألة يا إخوة مسألة مهمة جدا ينبغي أن نفهمها، وهي أن النصوص الواردة في نفي الإيمان كما قلنا في بعض النصوص والله لا يؤمن، النص الذي معنا في هذا الباب، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. هذه النصوص يا الإخوة تارة يراد بها وما شابهها من النصوص الأخرى، تارة يراد بمثل هذه النصوص نفي أصل الإيمان ويكون بذلك صاحبه كافرا، وتارة يراد به نفي كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب وليس المستحب. فهذه النصوص هي من هذا النوع الثاني، وهو نفي كمال الإيمان الواجب، وذلك دليل على أن هذه الخصال التي جاءت في الأحاديث من واجبات الإيمان وليست من مستحباته، بل من واجبات الإيمان التي نقصها يؤثر في الإيمان، نقصها يؤثر في الإيمان وينقص الإيمان ويضعف الإيمان، والإتيان بها يزيد الإيمان ويقوي الإيمان. فدل ذلك على أن الخصال واجبة لا بد أن يأتي بها المسلم حتى يكمل إيمانه وحتى يصل إلى درجة الإيمان الكامل. ويدل على هذا ما ورد في رواية ابن حبان وهي رواية صحيحة، قال عليه الصلاة والسلام لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسهم الخير. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا حقيقة الإيمان، يعني الحقيقة الواجبة، فلا يمكن أن يصل الإنسان إلى حقيقة الإيمان الواجبة إلا بأن يفعل هذه الخصال، بأن يفعل هذه الخصال الواردة في هذه الأحاديث. وهذا دليل على أنها واجبة، دليل على أنها واجبة ويجب الإتيان بها. وفي هذا رد على من يقول إن المقصود هنا هو نفي الكمال الإيمان المستحب، أو كما يقول بعض شراح الحديث المراد به الإيمان التام. هذا ليس بصحيح أيها الإخوة، لأن هذه الخصال واجبة ليست مستحبة، يعني لا تؤثر في الإيمان ولا تنقص الإيمان، لا، بل عدم الإتيان بها يؤثر في الإيمان ويضعف الإيمان وينقص من الإيمان. هنا الأخ يقول حديث عبد الله بن عمر الذي شرحناه البارحة ليس الواصل بالمكافئ، هو عبد الله بن عمر، وفي النسخة التي بين أيدينا عبد الله بن عمر ابن العاص، وذكرت له البارحة أن هذا خطأ، وهنا يعني ما أدري ماذا يريد، يعني ويقول أرجو منك المعذرة، معذور إن شاء الله ما في مشكلة، الأمر هين والأمر سهل. نكتفي بهذا القدر يا الإخوة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.